من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بهالحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي. أكيد معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة. يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي. وبالحقيقة موضوعنا اليوم صعب تلخيصه بجملة واحدة لأنه هو عبارة عن حالة وخطر حقيقي رح نحتاج سنين لنعالجه. موضوعنا اليوم عن الألغام اللي زرعها تنظيم الدولة الإسلامية أو ما بات يعرف بداعش بمناطق سيطرته قبل انسحابه منها. بدنا نحكي عن هالتحدي الكبير بوجه إعادة الأعمار وعن مخاطره على المدنيين بهي المناطق.
وضيفنا مستمعينا هو الصحفي والمصور دليل سليمان يلي أعاد مؤخرا تقرير مطول لوكالة فرانس بريس بعنوان الألغام تلاحق أهالي مدينة الرقة السورية بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية منها.
خليكم معنا مستمعينا وتابعونا وشاركونا بهالحلقة يلي رح نبلش فيها من بعد ما نمسي على أماني معدة البرنامج وغالية على متابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم جميعا.
لكن طيب فني هلأ صار يخليني إرهابي رح غني بأعلى صوتي. أنا إرهابي أنا إرهابي لكن طيب بعزف لك قبل ما تموت مع آخر لحن حياتك وحتسافر معنا مبسوط. أنا إرهابي لكن طيب بعزف لك قبل ما تموت مع آخر لحن حياتك وحتسافر معنا مبسوط.
خليكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10 وكمان لا تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم برأيكم مين المسؤول عن إزالة الألغام يلي زرعتها داعش بمناطق سيطرتها قبل خروجها منه؟
أنا إرهابي لكن طيب حياتك وحتسافر معنا مبسوط.
ورجعنا لكم مستمعينا، أنتوا عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام. حلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن تحدي كتير كبير عم يواجهه أهالي المناطق يلي انسحبت منها داعش بعد ما زرعتها بعدد هائل من الألغام، وكيف عم يتعاملوا مع الأهالي وقديش ممكن يكون هذا الشيء سبب لتأخر إعادة الإعمار.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بسكتش درامي لأبو فاكر وأم جوزيف، رح نسمع فيه كيف تعاملوا أبو فاكر وأم جوزيف مع خبر انفجار لغم بجارون القديم.
وبالمنقوشة رح تحكي لنا رئيفة عن وادي القبور بتدمر، تاريخه ومين اللي مدفون فيه. أما بليرة ورا ليرة رح تحكي لنا كارولين عن تكاليف إعادة إعمار سوريا.
وبفقرة السوريين لبعض رح يحكي لنا بسام اليوم عن منظمة روج لإزالة الألغام وعن حملة إرث داعش بالرقة.
وبفقرة شو قولك رح نتحاور مع ضيفنا الصحفي والمصور دليل سليمان عن الألغام المزروعة بالرقة من قبل تنظيم داعش قبل انسحابه ومعاناة الأهالي بسبب هذا الموضوع، وعن تقريره يلي أعده لفرانس بريس بعنوان الألغام تلاحق أهالي مدينة الرقة السورية بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية.
وهلأ رح نروح مباشرة لأولى فقراتنا لليوم ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
حبيبي تشرب شاي بالكاسة ولا بالفنجان الكبير؟
ما بدي شاي يسلمه، مو جاي على بالي.
شبك أبو فاكر مو على بعضك اليوم؟ لا تغديت مثل العالم والناس ولا بدك تشرب شاي بعد الغداء، مو عوايدك خير إن شاء الله؟
لك والله ما بعرف مالي نفس.
خير؟ صاير معك شي؟
اليوم شفت بالحارة جارنا أبو غسان، وقفت حكيت معه شوي، خبرني هيك خبرية ضايقتني شوي.
خير إن شاء الله، شو هالخبرية وبتخص مين؟
تتذكري جيراننا اللي كانوا مستأجرين بيت أبو غسان وطلعوا من شي شهر؟
ايه اللي رجعوا عضيعتهم بريف حمص بعد ما طلعت منها داعش؟
يا عيني عليك هدول هني.
ايش بهون؟ ان شاء الله عرفوا شي عن ابنهم اللي كان معتقل عن داعش؟
لك اخ الله يعينهم ما عرفوا شي عنه. مو بس هون المصيبة، المصيبة الأكبر انه رحلهم شاب تاني كمان.
يا شو هالحكي؟ كيف وين وامتى؟
على هوا ما فهمت القصة من أبو غسان إنه بعد رحلة طويلة وصعبة كتير وصلوا لضيعتهم. من فرحتهم راحوا دغري ليشوفوا بيتهم، قاموا شافوا خرابة مهدم، بس مع هيك بلشوا دغري شغل فيه، بدهم ينطفوه ويرمموه مشان يعدوا يسكنوا فيه. ما كانوا بيعرفوا إنه في ألغام داعش قبل ما تطلع زارعين بيوت ألغام.
لا تقلي إنه الفشل فيه لغم.
بلا هذا اللي صار، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أني ما بعرفه للشاب بس والله انحرق قلبي عليه.
طيب ما في جهات رسمية تشتغل على الموضوع وتزيل الألغام، ولا بس المهم سيطرنا وقعدنا؟
خلينا ساكتي لك أم جوزيف، اللي عم بيسيطر عم يتعامل مع الموضوع على أنه تجارة، اللي بيدفع عم نخدمه.
طيب على القليلة يعملوا توعية مشان الناس اللي عم ترجع تتوقع وتدير بالها.
لك مين فاضي لهالحكي هاد؟
يا حسرتي بس على هالسوريين، كيف عم بيروح الواحد منهم بشربة مي؟
والله ما عاد يعرف السوري خاف من اللي نازل من السماء ولا اللي طالع من الأرض. عوجع.
جوز كلام.
عدد على عدد كل يوم عم بنزيد، شو فايدة الكترة والحرية مش بالإيد؟ يا موعد وأنا بنت هالبلاد، بك أطفال وبس ما تولاد، الأرض صابها أسود خيم علينا حداد، بطلنا نعد أحياء صرنا نعد أموات. قدري بكفي بكفي
عا. وما تنسوا تتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798512، وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم، برأيكم مين المسؤول عن إزالة الألغام يلي زرعتها داعش بمناطق سيطرتها قبل خروجها منها؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، محمد عم بيقول نظام الأسد هو الأولى بإزالتها لأنه هو أول من صنعها وصدرها بجميع أنحاء سوريا وخارجها كمان، هو أول من فجرها ودمرها، فأعطي الخباز خبزه لو أكل نصه. شكرا يا محمد على مشاركتك.
في عاد بكفي عاد وأنا ماسكي قدري بكفي بكفي عاد بكفي عاد بكفي عاد وأنا ماسكي قدري بكفي بكفي.
ورجعنا لكم مستمعينا. انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن الالغام يلي انزرعت من قبل تنظيم داعش بالمناطق يلي كان مسيطر عليها قبل ما ينسحب منها، ومعاناة المدنيين بسببها، والعائق يلي ممكن شكله بوجه إعادة الاعمار.
من المعروف همام انه تنظيم الدولة الاسلامية المعروف بتنظيم داعش سعى لاكبر قدر ممكن من الخراب بالاماكن اللي سيطر عليها، من ترهيب للناس وارتكاب جرائم وانتهاكات وتفجير وتدمير معالم اثرية وزرع الأرض بالألغام.
وبحسب ما قرأت من يومين بواحدة من التقارير المنشورة عن الموضوع، أنه عناصر تنظيم داعش وهن عم يطلعوا من الرقة كانوا عم بيقولوا أنه نحن رح نطلع بس الأرض رح تقاتل عننا. يمكن اللي بيسمع هالحكي بيفكر أنه حكي عادي، بس أكيد ما كان عادي. هن كانوا عم يحكوا عن كم هائل من الألغام المزروعة بالأرض يلي بالفعل رح تكون مصدر قلق حقيقي.
يعني منفهم من هالحكي همام انه هن متقصدين يزرعوا هالالغام قبل ما يطلعوا.
هلا ممكن يكون الغرض من الالغام المزروعه ان تكون السلاح الاخير للتنظيم في حال تعرض للخطر.
يعني قصدك انه لما تدخل اي قوات بشكل مفاجئ وتهدد وجود داعش ممكن يستخدموا هاي الالغام المزروعه كسلاح مضاد مثلا.
بالضبط، لانه مثل ما كنا بنعرف انه خصوم داعش هن بشكل اساسي مدعومين جوا من قبل التحالف الدولي، وقدام هاي القوه الكبيره داعش كانت تفتقر للعناصر البشريه والقدره العسكريه، مشان هيك زرعوا الألغام لتخويف الخصم وتأخير تقدمه.
طيب همام، بحسب معلوماتك وين انزرعت هاي الألغام؟
بكل مكان ممكن تنزرع فيه، حفر وحدائق وممتلكات وتمديدات الصرف الصحي، جوانب الطرقات، بين الأنقاض، مداخل الأبنية، تحت الأدراج، أساس البيوت المتروكة، لك حتى ألعاب الأولاد تفخخت.
لا مو معقول
هاي الحقيقة عزة، حتى توثقت حالة لمقتل امرأة بفعل لغم مزروع بلعبة بنتها.
طيب هذا الكلام بس بالرقة همام ولا في أماكن تانية؟
بكل الأماكن يلي كان مسيطر عليها تنظيم داعش بسوريا والعراق كمان، ووقت انسحبوا من تدمر كمان كانت مزروعة بالألغام، بس نظرا لأن المسيطر الجديدة هي قوات النظام فلاق الدعم روسي بتفكيك الألغام بتدمر، فكان الموضوع أسرع رغم أنه كمان تسبب بعدد كبير من الضحايا.
طيب همام، على سيرة تدمر، شو رأيك نسمع المنقوشة اللي بتحكي كمان عن معلم كتير مهم من معالم مدينة تدمر؟
إيه ليش لا؟ يلا مستمعينا نروح سوا على المنقوشة ونسمع رئيفة شو رح تخبرنا عن وادي القبور.
المنقوشة معي أنا رئيفة.
مرحبا، عنوان منقوشتنا اليوم وادي القبور. يمكن استغربتوا الاسم، ايه بس نحن فعلا رح نحكي عن وادي بيضم مجموعة كبيرة من القبور اسمه وادي القبور، وموجود بمدينة تدمر، وهو اكبر منطقة مدافن بتدمر، بيمتد بين سلسلتين من التلال على طول الطريق القديم يلي كان يوصل حمص بتدمر، وكان هذا الوادي اول وجهات السياح يلي كانوا يزوروا مدينة تدمر، وكانوا يشوفوا فيه كيف اهتموا التدمريين بقبور أمواتهم. يا ترى شو سر هالاهتمام وكيف عبروا عنه؟ خليكن معنا لنحكي لكم. آمنوا التدمريين بالحياة بعد الموت، مشان هيك سموا المدافن تبعهم بيت الأبدية، وكان لكل عيلة مدفنة الفخم المزخرف بالجبصين أو الحجر أو الفريسكو، وكان في بالمدفن بير للسقي، وباب المدفن هو عبارة عن حجر منحوت عادة بيكون فوقه في شباك للإنارة والتهوية، والباب بينقش عليه تاريخ البناء واسم صاحبه. أما القبور جوات المدفن فبتنصف على رفوف عمودية مصفوفة فوق بعضها، وبتفصل بين ألواح من الرخام أو الحجر، وبصدر الجناح الرئيسي بالمدفن في السرير الجنائزي يلي بيضم مجموعة تماثيل لتونس الميت بوحدته. أما الشكل الخارجي للمدفن فهو واحد من ثلاثة، مدفن برجي أو تحت الأرض أو منزلي. المدافن البرجية واللي ممكن يوصل ارتفاعها لخمس طوابق تمت الإشارة إلى بالكتابات القديمة بكلمة نفش، يعني ضريح أو صرح، وهي الأبراج المربعة بلشت تتطور بالقرن الأول قبل الميلاد، وبتتميز باتساعها لعدد كبير من القبور وبقوة بناء ومتانته، وعادة الطابق الأول بيكون مزين بالزخارف والنقوش والتيجان. أما السقف فمقسم على أشكال هندسية، دقيقة مدهونة بالألوان وبيناتها أشكال إنسانية نافرة. هذا النوع من المدافن هو أقدم المدافن وبيرجع للعصر الهيلنيستي، ومن أشهر المدافن البرجية بتدمر عتنتان، إيلابل، يمليكو، كيتوت بوادي القبور، وفي غيرهم حوالي 150 قبر. النوع الثاني من المدافن هو المدافن الأرضية، وأقدم نموذج لمدفن تحت الأرض بتدمر هو المدفن القريب من معبد بعلشمين، وبيرجع للقرن الثاني قبل الميلاد. وأشهر المدافن الأرضية مدفن يرحاي يلي تم نقله وإعادة بنائه بمتحف دمشق، ومدفن الأخوة الثلاث. أما ثالث نوع من المدافن فهو المدافن المنزلية، وهو النموذج الأغنى والأكثر فخامة بالعمارة التدمرية الجنائزية، واستخدموا فيها الكلس الأبيض الناصع بدل الحجر الرملي، وظهر هذا النوع بنهاية القرن الأول الميلادي، ونوجد منها حوالي 35 مدفن بس كلهم مهدمين. وبعكس المدافن البرجية والأرضية، ما ضل مدفن من المدافن المنزلية شيء يذكر، ولا تم التنقيب عنها بنفس الاهتمام يلي تم فيه التنقيب عن المدافن البرجية والأرضية. هي كانت أنواع المدافن بوادي القبور باختصار. إذا بتعرفوا معلومات أكثر شاركونا فيها.
المنقوش معي أنا رئيفة.
العالم كله شبرين بين الجبال وبحاره، ومشينا نحن الاثنين تحت نجوم وقماره. لا في نهار ولا في ليل، حمل الدنيا عكتافه، ونزينا نحن الاثنين عبء العالم وتعابه. العالم كله شبرين بين جبال وبحار، ومشينا نحن الاثنين تحت نجوم وخمار. لا في نهار ولا في ليل، حمل الدنيا عكتافه، ونسينا نحن الاثنين العالم.
وخليكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 512. وكمان لا تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم، برأيكم مين المسؤول عن إزالة الألغام يلي زرعتها داعش بمناطق سيطرتها قبل خروجها منه؟ رسول محمد عم بيقول بشيلة يلي عنده تدريب كافي بغض النظر عن الجهة، لأنه المهم تنشال بطريقة احترافية ما تأذي حدا، وبعد ما يخلصوا ما يبقى ولا ألغم. أو ممكن انفلت الدواعش اللي لقطوهم بمناطق الألغام وهن وحظهم إيمانهم، وهيك بنضرب عصفورين بحجر واحد. شكرا يا رسول على مشاركتك.
Thank you.
كله شبرين.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوا راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة يلي عم نتناول فيه اليوم موضوع الألغام يلي زرعتها داعش بمناطق سيطرتها قبل خروجها منها، وقديش هالموضوع ممكن يكون عائق بوجه إعادة الإعمار.
وبحسب الأرقام الأممية عم بتسبب الألغام بالرقة مقتل من 50 ل 70 شخص أسبوعيا، وهي الأرقام وصفتها منظمة الأمم المتحدة بالصادمة واللي ممكن تزيد في حال استمر سكان الرقة بالعودة لمدينتهم.
50 ل 70 شخص أسبوعيا، همام يعني نحن عم نحكي عن 200 ل 300 شخص عم يكونوا ضحية الألغام كل شهر.
وأنواع مختلفة من الألغام،
يعني في أنواع محددة مثلا كان عم يزرع التنظيم.
هلا أشهر نوع من أنواع الألغام المزروعة بالرقة من قبل داعش هي الألغام المضادة للأفراد، وهي ألغام مصممة للانفجار في حال الدعس عليها أو بمجرد حدا يقرب عليها أو يمر جنبها، وبتكون مزودة بصواعق على شكل بسامير أو صفائح.
هلا همام أنا ما كتير يعني عندي خبرة، بس ممكن هذا الأنواع من الألغام بتبين يعني في أي جزء منها ظاهر؟
هاد لا، بيكون جسم اللغم مخفي بين الركام أو تحت التراب، وهذا النوع وزع التنظيم على جوانب الطرقات وبمداخل الأبنية وبين أساس المنازل. ولهلأ الألغام المضادة للأفراد هي أكبر مسبب لمقتل المدنيين بالرقة بعد غارات التحالف الدولي طبعا.
وكمان سمعت انه في الغام مضاده للمركبات او هيك شيء.
صح عزة، وبيسموها الالغام المضاده للدروع، وهي نوع من الالغام الارضيه مصممه لاعطاب وتدمير الدبابات والمدرعات، فيها صمام انفجار مخصص لاستهداف المركبات.
طيب همام سؤال اخير، بس هذا السؤال بيطرح نفسه، انه هي الالغام صناعه وين وكيف وكيف عم يستوردها التنظيم؟
يا ستي هي الالغام صناعه محليه كانت داعش تصنعها وتصممها وتطورها.
هلا تنظيم داعش انعرف بتطوير الصناعه الحربيه وكان يصنع بعض الاسلحه مثل الأحزمة الناسفة، ومثل ما عم تخبرنا همام الألغام كمان، بس كونها صناعة محلية شو مدى قوتها يا ترى؟
لا عزة لا تستهيني أبدا، فداعش كان يعتمد بتصنيعها بشكل كتير كبير على مادة C4، وهي المادة شديدة الانفجار وبتبلغ قوتها التدميرية 5 أضعاف القوة التدميرية لمادة TNT المعروفة.
يعني مع هالعدد الهائل من الألغام المزروعة ومع هالقوة التدميرية الضخمة، الموضوع عن جد همام بشكل خطر كتير كبير، ومو بس هيك وكمان بيعطل عملية إعادة الإعمار، لأنه أي جهة أو أي منظمة أو حتى الأفراد يعني إذا بدهم يبلشوا بإعادة الإعمار لازم يشيلوا قبل كل شيء الألغام المزروعة بالمدينة أو بالمكان أو بالبيت، وهذا الشيء بده خبراء ومختصين وتكاليف إضافية.
صحيح كلامك عزة، مشان هيك مستمعينا لما تنحسب تكلفة إعادة الإعمار هي الأمور كلها المفروض تتاخذ بعين الاعتبار.
وبعد أخذها بعين الاعتبار خلونا مستمعينا نروح مع بعضنا على فقرتنا الجاية ليرة ورا ليرة لنعرف من كارولين قديش ممكن تكون كلفة إعادة إعمار سوريا.
ليرة ورا ليرة معي أنا كارولين.
مرحبا، موضوع إعادة إعمار سوريا هو موضوع مطروح من فترة للتانية بأرقام وتقديرات بتختلف بين الحكومة السورية والتقديرات الدولية، وفعليا ما في لهلأ دراسات دقيقة ومتكاملة عن حجم الدمار بسوريا وتكلفة إعادة إعماره بسبب استمرار العمليات العسكرية من جهة وتعدد أشكال وأسباب الدمار من جهة تانية. وكل الأرقام يلي منسمعها هي عبارة عن تقديرات لناشطين أو هيئات سياسية أو هيئات صاحبة مصلحة بالموضوع. بنهاية سنة 2017 كشف المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا خلال مؤتمر صحفي عن كلفة إعادة إعمار سوريا يلي تدمرت بنيتها التحتية بشكل شبه كامل، وقال إنه التكلفة رح توصل ل 250 مليار دولار على أقل تقدير. أما الحكومة السورية فرقمها كان أقل من هيك بشوي، وصرحت بأنه تكلفة إعادة الإعمار حوالي 195 مليار دولار. أما تقديرات الناشطين فبعضها اعتمد على التقدير على أساس المدن والمحافظات شبه المدمرة اليوم، وهن 9 محافظات بمدنها وأريافها تعرضت للدمار من أصل 14 محافظة بسوريا، وبتتفاوت نسبة الدمار بيناتهم، فبحلب لحالة بتتجاوز الخسائر 50 مليار دولار. والبعض الثاني اعتمد على عدد اللاجئين والنازحين السوريين، واللي بتدل أرقامها على وجود أكثر من 7 ملايين لاجئ ونازح بينهم حوالي 4 ملايين بالدول المجاورة تركيا والأردن ولبنان. بيفترضوا أصحاب هاي النظرية أنه أغلب اللاجئين والنازحين هن الناس خسروا بيوتهم، مشان هيك بيبنوا تقديراتهم على أساس تكاليف إعادة أعمار 4 ملايين بيت، وهي التكلفة توصل لأكثر من 150 مليار دولار. ومع هيك ما فينا نعتمد على هاي التقديرات، لأنه ممكن مين ترك بيته وسافر هو بالضرورة خسر بيته، ممكن يكون ملاحق أمنياً وهذا يلي خلاه يطلع. أما بحسب منظمة إعادة الأعمار السورية يلي بتشتغل داخل سوريا على دراسة أوضاع الدمار وتقديرات تكاليف إعادة الأعمار، تكاليف الأعمار ممكن توصل ل 500 مليار دولار إذا أخذنا بعين الاعتبار الدمار الهائل يلي صاب البنية التحتية، مثل إزالة الأنقاض ونزع الألغام وإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق العامة مثل الطرق والجسور والكهرباء وشبكة المياه والتليفون الثابت والجوال وغيرها. وهي الأمور ممكن تكون تكاليفها أكثر من تكاليف البناء بحد ذاته. عموماً بين 195 مليار وال 500 مليار في بلد مهدم ومكسور لازال عم بيتعرض للدمار بشكل يومي نتيجة أعمال العنف والقصف، لتزيد تكلفة فاتورة الأعمار بشكل يومي وبنسبة كبيرة.
ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.
مطلوب زعيم لشعب طول عمره عظيم، لشعب كان فاعل زمان لكنه هان حتى انه صار بايدين كبار وايدين صغار، مفعول بي بيقسموا ويفرقوا ويقطعوا في عين اللي جابوا واللي جاب ابو عشان يموت او ينتهي. مطلوب زعيم لشعب حكام وخنوا وتوهوا وغيبوا، اللي انتبه منه وفق غموا له عينه كمموا وسلموا في المعتقل لكلاب جعانة يقطعوا، لكنه رغم القهر قام زقر وزام وفي أسبوعين زلزل حصون الجلادين هد النظام فوق راس جميع المفسدين. مطلوب زعيم يحمي الحقوق يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق، ويكون حنين على الفقير وعلي فاسد يفتري يهدم على دماغه الشقوق ويعلقوا في المشنقة أو يرفعوا على رأس خزو.
وما تنسوا تتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210، وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم، برأيكم مين المسؤول عن إزالة الألغام يلي زرعتها داعش بمناطق سيطرته قبل خروجه منه؟ وكمان عملنا تصويت على صفحتنا على الفيسبوك حول هذا السؤال، وكانت نتيجة التصويت المسيطرين هلأ على الرقة 50.4%، أما لجنة من الأمم المتحدة فكان التصويت إلى 49.6%. شكرا أصدقائي على مشاركاتكم.
يشرب ويأكل أكلنا ويعيش كواحد مننا، يسمع لنا ويشور وياخد رأينا، وقت الخطر نتلم حوالي كلنا ونضحي وياه بعمرنا. زعيم عالمسؤولية يكون أمين ويكون جريء ويكون شجاع، مش همة أو حتة بتاع يعرف يقول للظلم لا ويموت ولا يفرط في حق.
قطر.
ورجعنا لكم مستمعينا، عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام.
وبحلقتنا لليوم مستمعينا عم نحكي عن الألغام المزروعة بمدينة الرقة من قبل تنظيم داعش يلي انسحب من المدينة أواخر السنة الماضية، وكمان عن ضرورة نزع هاي الألغام للبدء بعملية إعادة الإعمار.
طيب همام، عرفنا ليش تنظيم داعش زرع الألغام وقديش ناس عم يروحوا ضحيتها، بس أكيد كتار عم يتساءلوا إنه قوات سوريا الديمقراطية اللي هن السلطة الحالية بالمنطقة شو دورهم، ولا بس خلص سيطرنا وخلصنا؟
هلأ للأسف بالوضع يلي عم يعيشوا فيه السوريين يبدو إنه كل مصايبهم وأوجاعهم عم تتحول للتجارة.
تجارة شو؟ يعني عفوا، موضوع الألغام شو فيها تجارة؟ مو على أساس إنه قوات التحالف دربت عدد من قوات سوريا الديمقراطية على إزالة الألغام؟
صح، بس مع الطلب الكبير على فحص البيوت وتفكيك الألغام منها وقلة عدد المفككين بالمقابل، صار تفكيك الألغام بيتطلب دفع مبالغ مادية كبيرة.
قديش يعني مبالغ عالية؟
بحسب منظمة الرقة تسبح بصمت، فالمبلغ بيتراوح بين 200 و 500 دولار أمريكي، أما يلي بده يفوت بس على بيته بدون ما يفحص لازم يدفع 50 دولار.
هذا ابتزاز رسمي بقى.
للأسف صحيح. والحل الثاني اللي عم يكون قدام الناس اللي عم ترجع بيوتها على الرقة أرخص من الحل الأولاني، بس للأسف إنسانيا أسوأ.
وشو هو الحل الثاني؟
انه يجيبوا شاب من الشباب يلي واقفين على الطريق ليفوت على البيت ويتاكد انه ما في الغام بهالحاله بيدفع.
بس هدول الشباب مو خبراء ولا بيعرفوا، بس هن بيفوتوا على البيت وبيحركوا كل شيء وبيدعسوا بكل مكان لحتى يتاكدوا انه ما في شيء.
صح، وبكتير من الاحيان بيكون في الغام بينفجر فيهم، واحيانا بيكون ما في الغم وبيطلعوا 50 دولار من القصه.
يعني همام عم يضحوا بحياتهم مشان 50 دولار.
للاسف هذا اللي عم يصير. فتخيلي قديش الوضع الاقتصادي للناس سيء لحتى مستعدين يموتوا بس مقابل 50 دولار.
معناها كمان كل الوعود اللي تقدمت من قوات التحالف الدولي بإعادة تأهيل المدن والمناطق المسيطرة عليها من قبل داعش طلع حكي فاضي، والمنظمات المحلية والدولية اللي عم تشتغل على الموضوع أكيد ما رح تقدر تسد الحاجات الكبيرة كلها.
صحيح، لأنه الطلبات كتيرة وعدد العاملين قليل، فالمنظمات الدولية القليلة جدا يلي عم تشتغل على الموضوع دوبا عم تلحق للشوارع والطرقات والأماكن العامة، أما بداخل البيوت فهي مسؤولية أصحاب البيت.
يعني فعلا هي مشكلة كتير كبيرة، مشان هيك انطلقت حملات للتحذير من الألغام وتوعية الناس لمحاولة تجنبها، لأنه إذا ما في منظمات وناس مدربين بما يكفي لحماية الناس من هاي الألغام فعلى الأقل تم توعيتهم.
وهذا اللي عم يصير. وهلأ زميلنا بسام بفقرة سوريين لبعض رح يحكي لنا عن حملة من هالحملات، وهي منظمة روج يلي هي واحدة من المنظمات يلي عم تشتغل على تفكيك الألغام ببعض المناطق شمال سوريا. فخلونا مستمعينا نروح ونسمعها مع بعض.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين. مرحبا، اليوم رح نحكي عن مجموعتين من السوريين يلي عم يحاولوا يردوا الموت والأذى عن أهلهم السوريين، كل حدا حسب قدرته. المجموعة الأولى هي منظمة روج لمكافحة الألغام RMCO، وهي منظمة مدنية غير حكومية وغير ربحية مقرها مدينة راس العين. بتهدف المنظمة لإزالة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب من الألغام الكبيرة القابلة للانفجار بمناطق عفرين، عين العرب كوباني والجزيرة السورية، أو ما يعرف بالكردي بمناطق روجافا، بهدف الوصول لمناطق آمنة وخالية من الألغام. تتركز مهام المنظمة بوضع الخطط السنوية والتواصل مع كل مين ممكن يفيد بمعلومات عن مناطق وجود ألغام غير متفجرة. بعدين بيجمعوا البيانات وبيرسموا خرائط بالأماكن اللي بتتواجد فيها ألغام وقنابل غير متفجرة، وبعد التأكد من وجود ألغام بواسطة معدات الكشف عن الألغام الأرضية بيحطوا العاملين بالمنظمة إشارات للتنبيه على وجود مواد متفجرة بالمكان مشان الناس تاخد حذرها. الخطوة التالية بتكون تدمير مخزون الألغام اللي تم كشفه بعد تأمين معدات الحماية للعاملين بإزالة الألغام. لحد هلأ أزالت المنظمة 11557 لغم بمنطقة مساحتها 41,450,972 متر مربع. من جهة تانية بتشتغل المنظمة على توعية المجتمعات المحلية القريبة من أماكن الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية ومخلفات الحرب من الألغام القابلة للانفجار من خلال تنظيم دورات توعية وتواصل مع وسائل الإعلام المحلية لنشر تعليمات توعية بتستهدف السكان المحليين ونشر ملصقات وأعلانات طرقية توعوية. وبتهتم منظمة روج بتطوير كادرها لينجز عمله بإزالة الألغام بشكل احترافي يضمن سلامته، مشان هيك بتحافظ على التعاون مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية الناشطة بمجال إزالة الألغام، وبتستعين بالخبراء الدوليين لتنظيم دورات تدريبية للوحدة الميدانية قسم العمليات. وطبعاً كمنظمة مستقلة بتقدم منظمة روج المساعدة للمنظمات المحلية بالمنطقة في حال طلب المساعدة، وبتقدم كمان المساعدة للسكان المتضررين جسدياً من الألغام الأرضية. طبعاً هذا شغل رائع من منظمة عدد العاملين فيها 84 شخص، بس للأسف مو كافي، لأن المنظمة ما عم تقدر تغطي احتياجات وطلبات الناس بفحص بيوتها وأراضيها، ولا عم توصل حملاتها التوعوية لكل الناس. مشان هيك قرروا مجموعة نشطاء من محافظة الرقة يطلقوا حملة لتحذير المدنيين من مخاطر الألغام وبقايا القذائف بمحافظة الرقة، وانطلقت الحملة تحت عنوان إرث داعش، وبتتضمن الحملة نشر بوسترات ومناشير توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي مفادة وهدفة تحذير المدنيين من احتمال وجود ألغام مزروعة ببعض الأماكن مثل فتحات الصرف الصحي، والتعريف بشكل القوالب اللي ممكن ما توحي بأنها هيكل عبوات أو متفجرة، بس هي بالحقيقة ممكن تكون متفجرة. منتمنى السلامة لأهلنا بكل مكان، ومنقول شكرا لكل السوريين يلي هنن لبعض. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.
شدوا الهم الهم قوي، مركب ينده على البحرية يا بحرية. جرحك بيمدى للحرية.
التحديات يلي عم تواجه المناطق اللي كانت خاضعة لسيطرة داعش وجود عشرات الآلاف من الألغام بأراضيها، وهي الألغام بتهدد حياة عدد كتير كبير من المدنيين اللي أسرعوا بالرجوع لمدنهم وبيوتهم بعد خروج داعش منها، ويلي بالحقيقة عم تحصد أرواح من 50-70 شخص أسبوعياً بمدينة الرق.
ورغم وعود الدول يلي شاركت بقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش بإعادة تأهيل المناطق يلي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم، إلا أن قضية نزع الألغام ما عم بتلاقي الاهتمام الكافي على الإطلاق.
ومع قلة الأشخاص المدربين والمؤهلين للتعامل مع الألغام وتفكيكها وكثرة الطلب لفحص البيوت قبل الدخول، تحول الموضوع عند بعض الناس لتجارة وابتزاز بتخلي الشخص بيدفع من 200 ل 300 دولار لينفحص بيته ويتأكد أنه ما فيه لغم ممكن ينفجر فيه.
وطبعا ما بيخفى على حدا قديش هالموضوع ممكن يكون عائق بوجه إعادة الإعمار، على اعتبار أنه إعادة تأهيل البنية التحتية هي الخطوة الأولى لإعادة الإعمار.
عن كل هاي الأمور رح نتناقش مع ضيفنا المصور والإعلامي دليل سليمان يلي اهتم بهالقضية ونزل على الرقة ليعمل تقرير نشرته وكالة فرانس بريس بعنوان الألغام تلاحق أهالي مدينة الرقة السورية بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية.
ولقائنا مع ضيفنا مستمعينا كان مسجل، ونظرا لأنه ضيفنا بسوريا فكان الاتصال سيء وانقطع خلال مقابلة عدة مرات، وحاولنا قدر الإمكان نتدارك الموضوع، فهلأ خلونا نروح ونسمع المقابلة مع بعض. أهلا وسهلا فيك المصور والإعلامي دليل سليمان، ضيف عزيز على برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي. أهلا وسهلا فيك دليل.
أهلا وسهلا فيكم وشكرا على هاي الدعوة أنه شارك بهذا.
أهلا وسهلا.
شكرا كتير لك دليل. بداية حضرتك كنت بالرقة الشهر الماضي وأعديت تقرير لوكالة فرانس بريس بعنوان الألغام تلاحق أهالي مدينة الرقة السورية بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية. دليل تحكي لنا شو يلي خلاك تهتم بهذا الموضوع وتعمل عنه تقرير؟
بصراحة من بداية المعارك اللي صارت مدينة الرقة كنت بقوم بتغطية إعلامية لهذه المعارك، وشفت بالبداية كمان أنه كان في كثير ألغام. الألغام ما كانت بس أنه هاجس للمدنيين اللي رح يرجعوا واللي رجعوا، بس حتى الإعلاميين اللي كانوا عم يشاركوا بالتغطية بالرقة كان عندهم خوف دائما أنه بأي لحظة ينفجر فيهم لغم. لهيك لقيت أنه يعني موضوع الألغام هو رح يكون عائق بالمدينة لعودة المدنيين. بعد ما رجعوا الناس وشفنا حالات كثيرة إنه الناس ماتت بالألغام، لهيك قررت أساوي هالموضوع.
حلو. طيب دليل حضرتك وصفت عفوا مدينة الرقة بأنها بحر من الألغام، احكي لنا خلال مشاهداتك ومعاينتك كيف عم يتعاملوا الأهالي مع موضوع الألغام الموجود بهالكثافة؟
بصراحة موضوع الألغام تحول بالنسبة لأهالي الرقة لكابوس، يعني الناس عم يعانوا كثير من هذا الموضوع وعندهم صعوبة التأقلم ورجوع الحياة الطبيعية بسبب الألغام. أولاً مثل ما شفنا بالمرات اللي رحنا على رقة التغطية الإعلامية هناك، إنه لقينا كتير ناس إنه عم تحاول ترجع بيوتها بس لكن ما فيها بسبب الألغام الموجودة هناك. ونحن كمان لاحظنا في كتير جدران البيوت كاتبين ألغام، وفي كثير بيوت ما حدا فات على هاي البيوت، إنه حتى المسؤولين والمنظمات وكل شيء إنه مختصين بالألغام. بصراحة كان في تقاعس كثير وبطء حتى يشيلوا هاي الألغام. الناس كانت مجبورة ترجع وتفوت على بيوتها يعني بعد ما شافوا المعاناة والظروف الصعبة بالمخيمات، وكانوا مجبورين يرجعوا قبل ما تقرر الإدارة أو السلطات أو المسؤولين اللي موجودين بالرقة. هيك صار أعداد الضحايا أكثر بكثير من ما كان متوقع يعني. هيك الوقت اللي كنا هنيك بنشوف الناس صار عندها شيء عادي طبيعي إنه يشوفوا ألغام بالشوارع، لأنه بيشوفوها على الزوايا، بيشوفوها بالشوارع حاطين وما حدا بيشيله للأسف يعني. هالشي كمان بيرجع للناس اللي موجودين بالرقة اللي من اختصاصهم اهتموا بامور الغام وشيلوا هاي الالغام كرمال هاي الالغام ما ترجع تنفجر بالناس. يعني في اهمال بهذا الخصوص وهذا الشيء شفناه بعيوننا. والمسؤولين برقة عدة مرات أكدوا لنا أنه ما في مساعدات من منظمات وفي بطء بهي الأمور، أنه كانوا مجبورين يشيلوا الألغام من المشافي والأماكن العامة والمستشفيات، لهيك أنه ما كانوا قادرين يشيلوا الألغام من بيوت الناس. وهذا الشيء دفع الناس أنه يلاقوا حلول بديلة. حلول البديلة شو كانت؟ هي هالأشخاص اللي حكينا عنهم في منهم متبرعين بشكل مجاني.
إيه نحن جايين تماماً سؤالنا الثاني هو عن هذا الموضوع تماماً بالمية.
إنه كنت عم تقول قبل شوي دليل إنه في إنه الألغام صارت موجودة بالطرقات وما في حد عم يهتم يقيمة. هذا كان سؤالي، إنه ما في أي مؤسسة أو جهة معينة عم تشتغل على نزع هاي الألغام، فيبدو إنه لا.
بس بصراحة يعني مثل ما قلت إنه تأخروا ل بلشوا بالألغام بالمدينة قبل ما تجهل المنظمات واللي بدهم يشيلوا الألغام. الناس كانت بلشت قبلهم يعني تشيل الألغام من بيوتها، والمختصين والمنظمات اللي كان من واجبها تشيل الألغام حتى من بيوت الناس، وكان دائما بتصريحاتهم كان يحكولنا انه نحن رح نشيل الغام ونرجع المدنيين. هالشي كان كثير بطيء وما كان مثل ما توقعنا انه يكون عدد ضحايا قليل يعني بصراحة. وهالشي ذنب المنظمات الدولية اللي من واجبهم يشيلوا الغام بعد ما جرها تنظيم داعش بالمدينة.
طيب دليل هالألغام مزروعة بالمدينة بشكل عشوائي ولا في أماكن محددة إلى طبيعة معينة بيتم زرع الألغام فيها، مثلا مثل أسواق، جوامع، مدارس، مباني رسمية إلى آخره، أو هي موجودة بشكل عشوائي؟
بصراحة مدينة الرقة هي مكان مخيف بسبب الألغام. بكل الأماكن موجودة، بس العدد الألغام بيكون حسب الأماكن اللي كان داعش عناصر داعش متحصنين فيها. يعني في بعض الأحياء كان عدد الألغام قليل مقارنة بالأحياء اللي كان فيها تمركز لعناصر داعش وكان صاير فيها كثير اشتباكات ومعارك. يعني خلال جولاتنا بالمدينة وسألنا الناس الموجودين هناك إنه الأعداد بتفاوت بين تفاوت بين حارة وحارة. يعني كل حارة لها خصوصية، في حارات مليئة بالألغام وفي حارات عدد الألغام قليل، وكمان فينا نشوف حارات ما فيها ألغام يعني.
تمام. طب دليل بالنسبة لزرع الألغام بهي المنطقة بالشكل الكثيف، هل فينا نفهم منه مثلا أنه تنظيم داعش كان شايف نهايته بالمنطقة قريبا واشتغل على زراعة الألغام بهي الطريقة، ولا في أسباب تانية برأيك لزرع المنطقة بالألغام بهالشكل المخيف؟
بصراحة يعني خلال معايتنا للمكان وشفنا بحارات الرقة، داعش كان بيحاول قدر المستطاع يأخر هزيمته بالرقة من خلال زرع الألغام، وكان مسكر أغلب الحارات بالرقة ومفخخ أغلب المنازل اللي كانت هناك، وحتى السيارات اللي كان موجود بالطرقات كان فخخهم. وكثير شفنا خلال المعارك كمان داعش كان بيهجم السيارات المفخخة. يعني فينا نعتبر أنه داعش أحد وسائل دفاع عن معقله كان هو المفخخات والألغام الشيء الأساسي عن داعش. لهيك شفنا برقة كان داعش واثق أنه راح يخسر، ولهيك كان عم يخضر هو يطلع من رقة لميادين ودير الزور هاي المناطق، لهيك ما كان متأكد أنه راح يحارب بالرقة. لكن خلال الفترة اللي شاف المعارك في كثير عناصر من داعش رفضت أنه تنسحب من الرقة، تنسحب من المناطق الثانية ودافعت. وهالشيء كمان فينا نعتبره قسمين من العناصر اللي كان عنده العقيدة يدافعوا عن رقة كمعقل لدول المزعومة دولة الإسلام، إنه هن معتبرين إنه هن راح يبنوا دولة إسلامية، لهيك إنه كان في منهم عندهم إيمان إنه لازم يدافعوا لآخر لحظة، وفي بعض الأشخاص والقيادات إنه طلعوا من الرقة، لهيك هذول اللي ظلوا بالرقة ظلوا يدافعوا لآخر لحظات بالرقة، حتى إنه قتلوا طيران ضربهم أو الشيء اللي شافوه. لهيك إنه داعش حاول بقدر المستطاع يأخر هزيمته بالرقة من خلال زرع الألغام بمناطق تواجده وبأماكن اللي كان موجود فيها، حتى لو خسر يقدر قدر الإمكان يقتل أكبر عدد ممكن،
يسبب أكثر عدد خسائر كمان.
طبعا أكيد هو
تماما. طيب دليل
يعني بعد هزيمته أنه بده يكون الخسائر أكثر يعني.
تماما 100%. بدنا نرجع للتقرير اللي عملته دليل عن نزع الألغام، يلي وصفت فيه عملية نزع الألغام بالرقة بالتجارة المربحة. ممكن تشرح لنا ليش تجارة مربحة ومين اللي عم بتاجر فيها؟
بصراحة مثل ما قلنا أنه الشعب دائما هو اللي بيكون خسران بالحروب والمعارك اللي عم تصير بكل المناطق بسوريا، ومدينة الرقة هي أحد المدن اللي تصير فيها بسبب هاي الألغام. الظروف المعيشية اللي بعض الأشخاص دفعتهم ليغامروا بحياتهم كرمال يأمنوا لقمة عيشهم من خلال نزع الألغام، اللي كان عنده خبرة سابقة بنزع الألغام حولها لتجارة بيغامر فيها بحياته. وأصحاب البيوت اللي كان فيها ألغام ما كان عنده مشكلة أبدا، اللي معه شوية مصاري بيدفع لهالأشخاص كرمال ينظفوا بيوتهم. لهيك إنه الأشخاص كان في منهم بياخذ من 25,000 لخمسين، مرات بتوصل $150 كمان
على اللغم الواحد ولا على تنظيف المنطقة؟
تنظيف البيت ما بيكون على عدد الألغام، هو بيكون حسب البيت. وشفنا انه في منهم ماتوا بهاي الألغام، لانه داعش كان زارع الألغام بطريقة كتير ذكية وألغام كتير متطورة. في منها الألغام الذرية اللي بمجرد بيشوف الشخص من بعيد تنفجر، بيكون هو المقصود بشكل سري مع بعض الألغام الموجودة داخل البيوت. بمجرد هذا الليزر، العين الليزرية بيشوف الشخص، هي بتنفجر بكل البيت.
طيب دليل، ممكن تذكر لنا شيء قصة من القصص اللي وثقتها عن معاناة الناس بالمدينة مع الألغام بمدينة الرقة؟ طبعا
بصراحة في كتير قصص اللي شفناها، وفي كتير قصص ما قدرنا نشوفها ببعض الأماكن بالرقة بسبب الألغام. البعض القصص اللي شفناها وكتبناها بتقاريرنا عن الألغام، بما أنه سويت تقرير عن الألغام بمدينة الرقة، وكان في تقرير بتعاون مع أحد الزملاء كان جاي يشتغل على الغام كمان بمدينة الرقة من الوكالة الفرنسية. أحد الزملاء لنا اشتغلنا يعني بثلاث مواضيع عن الغام. في القصة اللي بصراحة استغربت منها وأثرت فيني كثير وحطيتها ضمن تقرير، هو محمد فراجي، شاب يعني بداية عمره عنده أطفال، هو كان ساكن بمدينة الصفقة، رجع هو والده كرمال ينظفوا بيتهم من الألغام، تفاجأوا إنه البيت فيه ألغام. وهذا الشيء فقد الوالد، وهو هلا جيرانه مصابين، وهو يعني موجود ببيته. بصراحه هالشيء كثير اثر علي، والموضوع الاكثر انه كيف نغم مكان تواجد نغم هذا النقطه الاساسيه اللي كان انه موضوعنا، انه داعش حط النغم بين القران الكريم، وهم كمان شافوا القران على الارض وعليه غبره. بصراحة استغربوا انه كيف القرآن الارض وشالوه. مثل ما بتعرفوا المنطقة ما حدا في يشوف القرآن الارض ما يشيله. هم كمان استغلوا هذا الشيء وحطوا زر الانفجار اللي بيكون هو عبارة عن سلك ممدود لهم بكل مكان، والزر التفجير بيكون بمكان ثاني. هذا الزر كان موجود ضمن صفحات القرآن. أول ما الوالد فتح القرآن انفجر فيه اللغم، ومحمد فراجي خبرنا أنه هو ما عاد شاف شيء. هو طار من هذا الانفجار اللي صار بسبب اللغم، على أثره فقد الوالد وهو وضعه كثير صعب ومركب براغي وجريه. بصراحة موقف كثير صعب والقصص اللي مؤثرة جدا. هو خبرنا أنه كان حابب يرجع بيته ويشوف أولاده ويلعب مع أولاده ببيته، بس ما كان له نصيب. استمتع مع أولاده برجعته على البيت وكان وضعه كثير صعب. كان أول ما أشوف أولادي هني عم يلعبوا بالحوش وما كانوا يلعب معهم كثير بنزعج وبكون مخور عليهم. يعني هالوضع اللي أنا فيه ما فيني ألعب معهم، وهو عم يتعالج هلا. يعني فينا نعتبر إنه الحالات اللي عم تطلع على المشاكل الميدانية منها أطباء بلا حدود الموجودين ضمن الرفقة، في منهم بيموتوا بالطريق وهم عم ينزفوا، في منهم ما عم يلحقوا، وفي بعض الأشخاص عم يفقدوا أعضاءهم.
برأيك دليل، وجود الألغام بالمناطق اللي كانت تحت سيطرة داعش قديش ممكن يأخر عملية إعادة إعمار المنطقة؟
بصراحة يعني هلأ الألغام مشكلة كبيرة قدام عودة كثير من العوائل، كمان قدام إعادة الأعمار. لقينا بمخيم عين عيسى بعض العوائل اللي بتخلي أولادها بالمخيم والأب بيطلع ينظف بيته. شفت أحد الأباء أنه هو خبرني أنه هو مستعد يغامر بحياته كرمال هو ما يفقد كل عيلته، حتى لو هو مات كمان عيلته ضل يعني، بس هو مصر انه ينظف بيته. ما عندهم حل غير هذا الحل. وهالشي كمان مثل ما قلنا سبب اساسي لتاخير عمليه اعاده الاعمار. وحتى المنظمات بتشتغل ببطء. المنظمات الموجوده هلا اخر فتره اجت بعض المنظمات، بس شغلهم بيختصر عن الأماكن العامة مثل ما حكينا، إنه هم ما بيعتبروا وظيفتهم هي تنظيف البيوت من الألغام. هي مهمتهم إنه الأماكن مثلا المشافي، الأماكن العامة الموجودة برقة، هاي بيشوفوها مهمة أولية وهم بلشين بهاي الأماكن. وفي بعض المشاكل عم ترجع للخدمة مثل المشفى المشهداني. آخر زيارتنا لهنيك شفنا أنه بلشت تشتغل، أنه في بعض الأماكن عم ترجع وأعداد الأنغام عم تقل مقارنة ببداية دخول الناس لمدينة الرقة.
حلو، ممتاز. طيب نهاية دليل عن جد بدنا نشكرك ونقول لك يعطيك ألف 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 عافية على الجهد واللي عم تبذله لحتى توصل الحقيقة للناس والأوضاع على الأرض بالرقة بشكل مباشر للناس. عن جد يعطيك ألف عافية. وبالنهاية كمان ما فينا نقول غير الله يحمي المدنيين، كل المدنيين بسوريا وإن كان بالرقة أو بغير الرقة.
والله بصراحة شيء مؤسف الشيء عم نشوفه وعم نعيشه مع الناس الموجودين. كل ما نشوف حالة بصراحة نحن كمان نعاني، نفسيتنا يعني تخرب. دائما عم نجي على البيت ضل يوم يومين نتذكر الأحداث اللي مرت معنا وخلال طاقتنا. يعني الشيء كتير صعب إنك تشوف الناس
مزبوط.
وما في تنتج قدهم بشيء.
مزبوط 100%. وللأسف يعني كمان أنتم على الأرض الواقع، فمثل ما بتقول كل يوم عم بتشاهدوا أكثر من حالة من هذا الموضوع. بالنهاية عن جد دليل يعطيكم العافية، وما فينا نقول غير يعني
شكرا.
قلبنا معكم والله يحمي العالم كله.
شكرا، ممنونك وشرفت بمعرفتكم، وميرسي أنكم بتحاولوا توصلوا الشيء اللي عم نشوفه للعالم.
أعطيكم العافية. أهلا وسهلا، هذا واجبنا أكيد يعني.
شكرا كثير لك.
شكرا كثير لك.
شكرا لك.
was a sunny day in June, but the warm breeze carried heaven news, the smell of fresh cut grass and the sound of seagulls in the air. Twisted by my fears, they became vultures in the sky, circling us and of death. Left out in the warmth, I dried and aged quick, resembling the soiled seed of who I'd become. My imperfections, my inadequacies could be smelled a mile away. I give off my inner thoughts like a perfume pouring from my pores. Now my terror can be seen by, for that was the day that they gave me the news. I have a battle ahead and behind a smile. I heard the man in the white coat say, I'd lose, I lose, I lose. Whoa, and I don't wanna go to some don't shine. I said, I don't wanna fall before my time. I got too many places I've never been. I got too many faces I've never seen. I said, I don't wanna go to some don't shine. I'm too young to die, oh, I'm too young to die, oh. It is a deadly game of time, yet all I see are waiting rooms, the hope of fresh cut change with his old and frail, with every breath. Like my flower yields, the blossom falls from an early frost. In the end, the morning man wins again. For all I know is all that they don't know, resembling the soiled seed of who I'd become. My imperfections, my inadequacies offend the senses of all four corners. I give off my inner thoughts like a perfume pouring from my pores. My terror can be seen by, since that was the day that they gave me the news. I have a battle ahead and behind a smile. I heard the man in the white coat say, I'd lose, I'd lose, I'd lose. Whoa, and I don't wanna go to some don't shine. I said, I don't wanna fall before my time. I got too many places I've never been. I got too many dreams I've never dreamed. I said, I don't wanna go to some don't shine. I'm too young, too young, too young. I'm too young to die, oh. I'm too young to die, oh. I'm too young to die.
ورجعنا لكم مستمعين، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا همام وزميلتي عزة. وهلا وصلنا لفقرة شوفي ما في على سوريالي،
ورح نروح من الالغام والتفجيرات والموت والدمار للفن والجمال بتغطية خاصة انبثت خلال الاسبوع الماضي لزميلنا ملاذ الزعبي.
التغطية بتتناول اصدار كتاب اما بعد عن مؤسسة اتجاهات الثقافية، يلي بيتضمن شهادات لاكثر من 80 فنان وفاعل ثقافي من السوريين وغير السوريين عن الفترة بين 2011 و2016 لرصد أهم تجارب العمل الثقافي السوري المستقل بهالفترة.
وتضمنت التغطية لقاء مع المخرج والفنان المسرحي وائل قدور يلي هو معد الكتاب ومحرره، وحكى وائل عن كيفية إعداد الكتاب والهدف منه. مستمعينا فيكم تسمعوا التغطية الخاصة يلي عنوانها أما بعد شهادات فنانين وفاعلين ثقافيين سوريين، ويلي هي من إعداد وتقديم زميلنا ملاذ الزعبي من خلال أرشيفنا على ساوند كلاود وأرشيفنا على سوريالي.net.
سيرة وراء الباب.
وقبل ما نودعكم مستمعينا بدنا نشارككم هالسيرة من وراء الباب.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعدة صور من الغوطة الشرقية أثارت غضب كتير من الناس، ومنها صورة السيلفي اللي تصوروها مقاتلين من الجيش النظام ووراهم نساء وأطفال بالغوطة بأحد الأقبية ووصفوها بسيلفي النصر.
وكتير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا هالصورة إهانة للنساء والأطفال يلي واضح قديش كانوا منهكين ومكسورين وشماتة فيهم وبوجعهم.
أما الفيديو يلي كمان أثار غضب واسع على السوشيال ميديا فهو فيديو عضو مجلس الشعب السوري محمد قبنط، وهو عم بيوزع عنان المي من السيارة على الناس بالغوطة يلي أغلبهم نساء وأطفال، وهنن عم بيمدوا إيديهن وعم بيحاولوا يحصلوا على لقمة سد جوعهن بعد كل سنوات الحصار.
وهالفيديو اعتبروه كمان رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتهاك لحرمة الناس وإهانة لكرامتهم وذلهم في سبيل الحصول على لقمة سد جوعهن.
ولهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا لليوم، بدنا نشكركن على استماعكن تواصل ومشاركتكم، واستنونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد.
وأنا كمان بدوري همام بدي أشكر مستمعينا وأشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، إياد كارولين بسام، رئيفة سما، طارق، حسان، غالية والكل. وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية، ورح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم أنا عزة
وأنا هما.
حتى بساط المسجد وبع الكنيسة فهي من أملاكه، وبع المؤذن في المزاد الأسود واطفئ ذبالات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد حتى يتامانا أبوهم غائب صادر يتامانا إذن يا سيدي.
وهلأ مستمعينا عم نسمع أغنية للفنانة ريم البنا يلي ودعتنا من كم يوم بسبب صراع طويل مع مرض السرطان الله يرحمه.
لا تعتذر من قال أنك ظالم، لا تنفعل من قال أنك معتدي، حررت حتى السائمات غداة أن أعطيت أبراهم حقل محمد. وجبلت نوابا لنعبدهم وهم مستعبد يبكي على مستعبدي، وأردتني عبدا يباع ويشترى، وأردتني يأسا يعيش بلاددي. We'll be right back. لا تنفعل هذا الكلام بلا فم لا تنذعر هذا الكلام بلا يدي أنا لو عصرت رغيف خبزك في يدي لرأيت منه دمي يسيل على يدي الله أصبح لاجئا يا سيدي صادر إذن حتى بساط المسجد وبع الكنيسة فهي من أملاكه وبع المؤذن في المساد الأسود واطفئ ذبالات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد حتى يتامانا أبوهم غائب صادر يتامانا إذن يا سيدي
من إنتاج سوريالي 2018.